معنى الإخلاص بالدين؟ يعني عندما نرجع إلى الكتب والنصوص الدينية، فما هو التعريف من الإخلاص في الدين؟
نعم، الإخلاص في الدين هو صدق العبد في عبادته لله سبحانه وتعالى اعتقادا وعملا، أي إبعاد كل ما يشوب هذه العبادة من شوائب. طبعا شوائب العبادة تختلف من شخص إلى آخر.
نعم
نعم، ولذلك نحتاج في كل خصلة نحتاج إلى شرح معين.
طيب، شكرا. أستاذة نجلة، برأيك ما هي وجوه انفراد الصيام عن غيره من العبادات؟
شكرا لك في هذا السؤال. نعم سيدتي، حقيقة كلام السيدة الزهراء سلام الله عليها في ذلك هو الذي يعطينا نورا في هذا الحوار، حيث قالت أنه فرض الصيام تثبيتا للإخلاص. سأضرب لك مثالا
نعم تفضلي،
حتى تتبسط ويفهم الأمر. سيدتي أنا سأسألك سؤالا،
نعم تفضلي.
لو كان موعد الإفطار في الساعة 6 مساء بالضبط، هل تستطيعين أن تتناولي شيئا من المفطرات في السادسة إلا ثانية؟
لا طبعا لا.
أحسنتي، أجبتي بكلا. إذن طيب سأعيد السؤال، أنت على قمة جبل أو أنت في غرفة لوحدك، لا أحد معك، لا أحد يراك، وأيضا موعد الإفطار في الساعة 6 مساء، هل ستتناولين مفطرا في الساعة 6 إلا ثانية؟ أقول لك لا يوجد أحد، لا يراقبك أحد، فلما لا تفطرين؟
لا طبعا مش ممكن، يعني حتى لو وحدي ما أقدر يعني أكل شيء من المفطرات قبل الأذان.
أحسنت، جوابك ممتاز.
شكرا.
إذن هذا الصيام يركز لدينا فضيلة الإخلاص لله سبحانه.
نعم،
ففي الصيام لا يوجد رقيب ولا يوجد حسيب ولا يوجد من يشاهد، ومع ذلك نلتزم بأوقات الإفطار والإمساك إلى غير ذلك. كذلك مسألة الجوع والعطش، هذه مسألة يعني من أولويات الحاجات الإنسانية، فلما نتركها؟ نتركها، لا يوجد يعني حتى في الحياة العملية لا يوجد إنسان يجعلني لا لأجله لا أكل ولا أشرب مهما كان ذلك الشخص قريب مني أو عزيز علي. فلذلك أن ينفرد الصوم عن غيره من العبادات.
شكرا. أستاذة نجلة، ما هي طرق تثبيت الإخلاص؟ يعني هل هناك طرق لتثبيت الإخلاص؟ وإذا أكو طرق فما هي هذه الطرق؟
نعم أحسنتي ست أمينة، حقيقة تختلف طرق تثبيت الإخلاص من شخص إلى آخر. على الشخص أن يراقب نفسه.
كيف يعني أستاذة نجلة؟ ممكن توضحي أكثر؟
بصورة دقيقة، إن الإنسان على نفسه بصيرة، هو يعلم، هو يعرف نواقص عبادته. فمثلا أنا مبتلات بالرياء، مبتلات في الرياء، أشاهد نفسي أن عندما يكون هناك ناس يشاهدونني فأنا أنشط في العبادة، وعندما لا يكون أحد أكون لوحدي أتكاسل في العبادة، إذن أنا أضع للناس قدرا. هنا يجب أن أعالج هذه المسألة بالحديث النبوي الشريف، أنه في يوم القيامة يأتي الله سبحانه وتعالى ويقول طبعا اذهب وخذ أجرك من عملت له، فأي أجر؟ الناس لن يعطونني أجر أبدا. هذه المسألة يجب أن أرسخها في داخلي، اذهب واطلب أجرك من عملت له. لاحظي أي خطر. فكل هذه العبادات التي أردنا بها وجه الناس وأردنا بها السمعة لدى الناس ولأجل الناس، أي العبادة المرائية، سوف لن يكون لي منها إلا التعب أبدا، لا يكون لي شيئا إلا التعب. وكذلك هناك أمر آخر، أنه إن كانت عبادتي فيها شائبة أنه ستكون من غير الله، يعني ماذا؟ يعني يجب أن أتبع في عبادتي تعاليم الله. الله يريد أن يعبد من حيث يريد هو، لا من حيث يريد منه فلان وفلان وفلان. فعلي أن أتطقس في عبادتي، العبادة كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أحج، أن أخذ هذه طريقة العبادة من النبع الصافي، وهم سلام الله عليهم أهل البيت. ولذلك هذه المسألة أيضا مهمة جدا كي تكون عبادتي خالصة إن شاء الله.
شكراً. شكرا أستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج قبل طلوع الفجر، وشكرا لحضورك الجميل معنا.
حقيقة أشكرك ست أمنية على إتاحة هذه الفرصة الجميلة لتوضيح هذه الأمور ولإبداء الرأي، شكرا لك، وفقك الله.
شكرا. وأنتم مستمعين الأكارم، شكرا لحسن المتابعة، وتفضلوا بالبقايا معنا لنعود إلى استديو البث المباشر لبرنامج قبل طلوع الفجر مع زميلي محمد العرجي. دمتم بخير وفي أمان الكريم.
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا عليم يا عليم.
نحن بدورنا نشكر الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق على هذه الإيضاحات، كما نشكر الزميلة أمينة سليماني لإعداد وتقديمها هذا اللقاء. إذن أحبتي، الصيام وتثبيت الإخلاص هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية، وبلغ بنا الحديث إلى مشهدية الإخلاص في الصيام. فللإخلاص ظاهر وباطن، فالظاهر هو خلو البطن، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه في الحديث، وحفظ البصر والسمع واللسان من ميولاتها الشهوانية. أما الباطن فيتمثل في أن الحق سبحانه شرف العبد بهذا التكليف بصيغة النداء يا أيها الذين آمنوا، وأخلصه له عن غيره بندائه ودعائه للقيام في محضر الحق في هذا الشهر. وعليه فالعبد الصائم بالإخلاص سيحب هذه العبادة، لأن أعلاها وأرفعها وأمكنها شيمة ما استودعه الله في قلبه، بحسب الحديث القدسي: الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. أي أن القلب يتنور بما استودع الله تعالى فيه. جعلنا الله وإياكم ممن يخلص في عمله وطاعته، خاصة في صيامه، ونحن نعيش شهر رمضان المبارك. نعود أحبتي إلى مشاركاتكم، وأبدأ بمشاركة الأخت هدى الرحمة من البحرين، حيث بعثت لنا مشاركة صوتية نستمع إليها.
وباطن، فالظاهر هو خلو البطن وحفظ البصر والسمع واللسان من الميولات الشهوانية. عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال: وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك. أما الباطن فيتمثل في أن الله تعالى شرف العبد بهذا التكليف بصيغة النداء: يا أيها الذين آمنوا، وأخلصه له عن غيره بندائه ودعائه للقيام في محضر الحق في هذا الشهر. وعليه فالعبد الصائم بالإخلاص سيحب هذه العبادة، لأن أعلاها وأرفعها وأمكنها شيمة ما استودعه الله في قلبه. ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: الإخلاص سرا من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. هدى الرحمة، البحرين.
نعم، نشكر المستمع الفاضل هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركة الطيبة. وننتقل إلى مشاركة المستمع الفاضل عبد الله بوي من السنغال، حيث يكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج قبل طلوع الفجر في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن الإخلاص الذي في الصوم عميق جدا، إذ إن الإنسان يستطيع عادة أن يتظاهر بالصوم ويرتكب المفطرات سرا، فالإخلاص يثبت يثبت وتقوى بالصيام، حيث يروض الإنسان نفسه بالامتناع عن المفطرات مع شدة الشوق إليها. نشكر المستمع الكريم عبد الله بوي من السنغال، وأيضا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا رسالة قصيرة وكريمة يكتب فيها: لكم كل التحية والتقدير، صوم مقبول وذنب مغفور، أعمال صالحة متقبلة بإذن الله تعالى. نشكر الأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ثمرات الصيام أنه يربي الإنسان على الإخلاص، والإخلاص هو جوهر الإسلام وحقيقته، لأن الله تعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص في الطاعة معناه أن يؤدي الإنسان الطاعة لا يريد من ورائها تعظيما ولا توقيرا من أحد، ولا يريد من ورائها أن يستجلب نفعا ولا أن يدفع عن نفسه ضررا، إنما يؤدي هذه العبادة من أجل الله وحده. فإذا صام الإنسان مؤمنا محتسبا، أي مؤمنا بأن هذا إنما هو فرض فرضه الله عليه، محتسبا أي منتظرا الأجر من الله على هذا الصيام، كان هذا الصيام سببا في مغفرة ذنوبه. والإيمان والاحتساب أمران محلهما قلب الإنسان، وهذا معناه أن الأعمال لا تزكو ولا تنمو ولا تقبل عند الله تعالى إلا بصدق النية. يقول النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والسؤال هنا: لماذا خص الله تعالى الصيام بأنه له، مع أن العبادات كلها لله؟ والجواب على ذلك: لأن الصوم لا يسهل دخول الرياء فيه كغيره من العبادات، فالذي يمسك عن الطعام والشراب بسبب فقره أو بسبب شبعه كالذي يمسك عن الطعام والشراب تقربا إلى الله عز وجل. فظاهر كل هؤلاء إنما هو واحد، لكن الذي يفرق بين هؤلاء إنما هي النية التي يحملها الإنسان في قلبه، وهذه النية هي سر بين العبد وربه.
نعم، استمعنا إلى مشاركة المستمع الفاضل محمد سعد، كان معنا من الكويت، نقدم له جزيل الشكر على هذه المشاركة. أيضا هنالك مشاركة أخرى من الأخت أم حسن من القطيف تكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تحياتي لأسرة برنامج قبل طلوع الفجر. إن الصوم عبادة بين العبد وربه لا يطلع عليها إلا الله، فبإمكان العبد أن يختفي عن أعين الخلق ويتناول المفطر، ولكن مراقبته لله وعلمه باطلاع الله عليه في كل أحواله يجعله يمتنع عن فعل ذلك، وأيضا يسعى لأن يحفظ لسانه ويده وجميع جوارحه من ارتكاب ما يجرح في صومه تقربا لله وابتغاء مرضاته. فالصوم ولا سيما صوم شهر رمضان هو دورة تدريبية على الإخلاص وتنمية ملكة التقوى في الإنسان المؤمن الصائم. وشكرا لكم. أيضا نحن نشكرك أختنا أم حسن، كنت معنا من القطيف. أما الآن نستمع وإياكم إلى الفقرة التمثيلية القادمة، وهي محطة سيد الأوصياء.
سيد الأوصياء.
عنوان هذه الحلقة: أنا وعلي في العدل سواء. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الهندسة الصوتية ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
منهج الإمام علي عليه السلام في العدل هو بعينه منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث ترك التفضيل حتى لنفسه وولده على أحد من أهل الإسلام. فهو عليه السلام لم يعص الله تعالى في نملة يسلبها جلب شعير، وفيه قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كفي وكف علي في العدل سواء.
أيها الناس
اسمعوا يا رجال، اسمعوا ماذا يقول عبد الله بن أبي رافع. اسمعوا ماذا
يقول: هلموا إلى بيت المال، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقسم العطاء، وليبلغ شاهدكم غائبكم، هلموا إلى بيت المال أيها المسلمون.
هيا يا رجال هلموا إلى بيت المال.
يا عبيد الله ابن أبي رافع.
نعم أيتها السيدة القرشية.
ما مقدار حقي من بيت المال؟
20 درهما حقك من بيت المال كباقي المسلمين.
وكيف ذاك وأنا من صميم قريش؟
هذا ما أوصاني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هاك يا أختاه، خذي حقك من الدراهم، فليأتي من بعدك ليأخذ حقه من العطاء.
يا ابن أبي رافع، أنا مولاة سيدة القرشية تلك، أعطني حقي من بيت المال.
خذي هذه 20 درهما، خذي.
كم دفع لك ابن أبي رافع؟
20 درهما يا سيدتي.
ماذا؟ انتظري هنا، سأكلمه وأعود إليك.
حسنا.
أين أمير المؤمنين أبو الحسن يا ابن أبي رافع؟
هو هناك يكنس جوانب بيت المال، فقد أتم توزيع أموال العطاء.
ولما ساوى بيني وبين خادمتي وهي فتاة أعجمية وأنا سيدة قرشية؟
نعم يا أختاه، لقد أوصاني أن أفعل هكذا، وهو لا يفرق بين أسود أو أبيض أو عربي أو أعجمي.
هو الله لأذهبن غير راضية عليه.
ولما لا تكلمينه فهو يسمعك؟
لا أكلمه أبدا، فأنا غير راضية عليه.
يا أختاه، لقد أخبرني بأن من يعترض على مساواته بين الناس أن أقول له ذلك: انصرف يرحمك الله، فإن عليا ما وجد في كتاب الله فضلا لإسماعيل على إسحاق.
وهكذا يقول؟
نعم هكذا قال.
حسنا.
هل بقي أحد لم يستلم حقه من بيت المال؟
أنا يا ابن أبي رافع.
من؟ السيدة أم كلثوم؟ كريمة أمير المؤمنين؟ تفضلي يا أختاه.
نعم، ولكني أطلب ذاك العقد عارية مضمونة ومردودة بعد 3 أيام العيد لأتجمل بها.
يا سيدتي، أستأذن أمير المؤمنين بذلك.
يكون قد طلبت العقد إن رضي أبي أمير المؤمنين بذلك.
سأعود في الحال يا كريمة أمير المؤمنين، سأعود في الحال.
نعم. يا ابن أبي رافع، ماذا أمر أبي؟
يا ابنة أمير المؤمنين، يا أم كلثوم، أخبرته بأنك تودين استعارة العقد الذي ورد إلى بيت المال من البصرة عارية مضمونة ومردودة بعد أيام العيد بشرط إذنك.
وبما أجابك أمير المؤمنين؟
نظر إلي وهو يقول: يا ابن أبي رافع، أدخله إلى بيت المال، فليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل ذلك.
لكنني طلبته عارية على أن أرجعه.
ها هو قادم إليك يا سيدتي وقد سمع طلبك.
ينظر الإمام علي عليه السلام إلى ابنته أم كلثوم ويقول: يا بنت علي، لا تذهبي بنفسك عن الحق، أكل نساء المهاجرين يتزين في هذا العيد بمثل هذا العقد.
لا يا أبتاه،
هذه 20 درهما حقك من بيت المال، خذيها يا أم كلثوم وانصرفي.
حسنا.
وهكذا كان الإمام علي عليه السلام خليفة رسول الله وحجة الله على خلقه في مساواته وعدله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عدنا إليكم مستمعينا الأفاضل ونعود إلى مشاركاتكم. نبدأ من مشاركة الأخ يوسف عبد الله الدرواني من اليمن، حيث يكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخلاص ركن أساسي لقبول الأعمال، والأعمال بدون إخلاص لا تقبل وتكون ناقصة غير مكتملة. فمن أخلص عمله تقبل ذلك، تقبل ذلك العمل ونال الدرجات، فما بالك أن تخلص العمل لله. ونسألكم الدعاء. نشكر الأخ يوسف عبد الله الدرواني من اليمن على هذه المشاركة الطيبة، وإلى مشاركة المستمع الفاضل مرتضى من العراق، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج قبل طلوع الفجر، الصيام وتثبيت الإخلاص. يعني من صام صام جوارحه لابد من عقد النية، ولابد من تثبيت الإخلاص، ولابد من الإخلاص في الصيام، ولابد من ولابد من تحقيق الهدف المنشود، ولابد من فرض العزيمة والثبات من أجل تثبيت هذا الإخلاص، ومن أجل جعل هذا الإخلاص شيئا لا يفارق الصيام، وشيئا جزء من الصيام ولا يتجزأ عنه، ويكون الإخلاص في الصيام هو إخلاص معنوي وليس مادي، ويكون تثبيت الأجر على قدر المشقة، ليس الأجر على قدر المشقة ليس كلاما فقط، وإنما تطبيقا عمليا. مرتضى العراق.
نعم، نشكر المستمع الفاضل مرتضى السفير من العراق على هذه المساهمة. وقبل أن ننتقل إلى دعاء البهاء، أود أن أذكركم أحبتي بأن أذان الصبح حسب توقيت طهران وضواحيها سيرفع بإذن الله في تمام الساعة 4:46. أما الآن نستمع وإياكم أحبتي إلى دعاء البهاء.
اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجل، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها، وكل مشيئتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكل مسائلك إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفي، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلى، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلهي إلهي، أنت قلت وقولك الحق، فاذكروني أذكركم، فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين ويا أرحم الراحمين. أحبة الإيمان، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله ونسألكم الدعاء.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره ونور في قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره، بنورك يا منور قلوب العارفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن، وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة بعطر القرآن الكريم، مفعمة بنور الذكر الحكيم، نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى الجزء 18 من القرآن الكريم، يتلوه علينا القارئ الأستاذ كريم منصوري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة